بسم الله الرحمن الرحيم.
الحديث 22 بعد 100، إسناد الأمور إلى غير أهلها، إلى غير أهل الدين والأمانة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي، قال الحافظ لم أقف على اسمه، فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. عندك كتاب يا عمر أو لا؟ مع كتاب. حديث من قرأنا الآن؟ حديث أبي هريرة، أحسنت. قوله: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث. هذا الرجل جاء وسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يحدث أصحابه، فلم يقف لسؤاله، بل استمر فيما كان فيه ولم يقطعه لجواب السائل. فقال بعض القوم، أي ممن هو حاضر مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سمع ما قال، سمع قوله، فكره ما قال. لماذا قالوا هذا؟ وقال بعضهم: بل لم يسمع. هذا زكريا، لأنه لم يجبه، إنما حصل لهم التردد لما ظهر لهم من عدم التفات النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤاله وإصغائه نحوه. ولكونه كان يكره السؤال عن هذه المسألة بخصوصها، هذا قاله بعضه. قال صاحب دليل الفالحين: من هو صاحب دليل الفالحين؟ من هو؟ ابن علان الشافعي. قال: وقد تبين عدم انحصار تركه الجواب فيما ذكروه منها، بل احتمل أو احتمل أنه ليكمل حديثه الذي كان فيه أو ليوحى إليه به. طيب، لو جاء إنسان وسألك وأنت في الخطبة، هل تقطع الخطبة أو ما تقطعها؟ من يجيب؟ يجيب. طيب، حسن، ما هو يعني يقطعها ويجيب؟ يعني الآن الجواب ماذا؟ يجيب. صالح، إذا كان في، إذا رأى في مصلحة، يعني قالوا إذا كان الجواب عليه جواب يحتاج إلى جواب على الفور في أمر لابد منه، فإنه يجيبه ويقطع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت من الأدلة. وإن كان له احتمال أو يرجع أو السؤال غير مناسب فلا يجيب. لو جاء يسألك سؤالا ما هو مهم ولا له شأن ويصرف الناس عما هم فيه، لا تستجيب له، بل يقولون إن من الحكمة استمرارك في الكلام، استمرارك في الكلام حتى تقضي ما أنت فيه من الكلام، لئلا يقطع ما أنت فيه ولا يجاب إلا في الأمر الذي لا بد منه. حسبه بحسبه. قال حتى إذا قضى حديثه، يعني استمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه حتى انتهى مما يريد تحديث أصحابه به. قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله، معناه أنا حاضر. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا أردت معرفة وقتها متى تكون الساعة، قال إذا ضيعت الأمانة، أي هذه علامة من العلامات التي تدل على قرب وقوعها. فسأله قال كيف إضاعتها، كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. ما معنى وسد؟ أسند وفوض إلى غير أهله، سواء كان في شأن الخلافة أو كان في شأن الفتوى أو كان في شأن القضاء أو كان في شأن الإمامة إلى غير ذلك، كله من الأمور التي إذا حصل فيها التغير ووسد الأمر إلى غير أهله يحصل بسبب ذلك الاختلال. إلى غير أهله، قال ابن بطال معنى أسند الأمر إلى غير أهله أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده وفرض عليهم النصيحة، فرض عليهم النصيحة لهم، فينبغي لهم تولية أهل الدين، فإذا قلدوا غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله تعالى إياها. إذا كان الأمير أو الوالي أو الإمام يولي فلانا ممن ليس بأهل وإنما لقرب أو لوساطة أو نحو ذلك وهو يعلم أنه ليس بأهل، فهذه من الخيانة للأمة وليست من أداء الأمانة. وأما إذا تحرى للناس من يراه صاحب دين وأمانة فهذا هو الواجب عليه، هذا هو الواجب عليه. وكان فيما مضى في أول هذه الأمة الخلفاء والأمراء هم الذين يخطبون الناس، هم الذين يفتون الناس، هم الذين يصلون بالناس، وهذا يدل على أنهم كان لهم عناية بشأن الدين والقرآن والسنة والعلم. وأما في الأزمنة المتأخرة فحالهم، نسأل الله أن يهديهم وأن يصلحهم في هذا الباب، تقصير كثير، لكن يوجد فيهم الخير والنصيحة يقبلها كثير منهم، خصوصا ممن يعلمون أنه لا يبحث عن الكرسي والمناصب. أما الذي يأتي ينصحهم وهم يعلمون أنه يريد الحفر على الكرسي هذا ما يقبل منه. ولهذا تجد ولاة أمور هذه البلاد، بلاد اليمن، يعلمون دعوة أهل السنة ويعلمون ما فيها من الخير. ولهذا إقامة دور الحديث في بلاد اليمن هذه تعتبر من المناقب لهم، تعتبر من المناقب لهم إذا تركوها أو شجعوا عليها، لأن هذا واجبهم، هذا واجبهم، لأن أهل السنة نصحاء للمجتمع، وبعضهم لا يعرف أهل السنة إلا وقت حمي الوطيس، إذا اشتدت عليه الأمور قال أهل السنة أنتم طيبون، وإذا قوي يساعد ينسى أهل السنة، لكن أهل السنة ما يفعلون هذا من أجل فلان ولا علان، إنما يقومون بما أوجب الله عليهم بتحذير المجتمع مما فيه ضرر عليهم من الثورات الخروج والانقلابات، لا لأنهم يتعاطون شيئا من الحكام، بل هم أبعد الناس عن الجلوس إليهم مع نصحهم لهم والدعاء لهم. فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، أي هذا دليل على قرب قيامها. قال القاري: إنما دل ذلك على دنو الساعة لإفضائه إلى اختلال الأمر وعدم تمام النظام وهن أمور الدنيا وضعف أحكام الإسلام. قال الطيبي: لأن تغير الولاة وفسادهم مستلزم لتغير الرعية، وقد قيل: الناس على دين ملوكهم. قال الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين في شرح الحديث: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، يعني إذا فسد الناس وكانت الأمور تسند إلى غير أهلها، الفتوى تسند للجاهل، والإمارة تسند للسفيه، والإدارة تسند إلى من لا علم عنده بالإدارة، يعني هذا معنى قوله وسد الأمر إلى غير أهله. من فوائد هذا الحديث: الفائدة الأولى أن من أدب المتعلم ألا يسأل العالم ما دام مشتغلا بحديث أو غيره، لأن من حق القوم الذين بدأ بحديثهم ألا يقطعه عنهم حتى يتمه. أن من أدب المتعلم ألا يسأل العالم ما دام مشتغلا بحديث أو غيره، لأن من حق القوم الذين بدأ بحديثهم ألا يقطعه عنهم حتى يتمه. هذا ذكره ابن بطال عن المهلب، والحافظ اختصره بعبارة أخرى. ثانيا: الرفق بالمتعلم وإن جفا في سؤاله أو جهل. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يوبخه على سؤاله قبل كمال حديثه. الرفق بالمتعلم وإن جفا في سؤاله أو جهل، يعني أنت الآن إذا كنت تتحدث وإذا بطالب يسأل وأنت في أثناء حديثك يقطع حديثك وأنت تتكلم، هذا ليس من الأدب، فلو حصل منه ارفق به. قال: الرفق بالمتعلم وإن جفا في سؤاله أو جهل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يوبخه على سؤاله قبل كمال حديثه. أي على سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم قبل كمال حديثه، أي قبل كمال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة الثالثة: فيه إشارة إلى أن العلم سؤال وجواب. ومن ثم قيل: حسن السؤال نصف العلم.
سؤال وجواب.
ومن ثم قيل حسن السؤال نصف العلم، قال ابن حجر. فائدة الرابعة مراجعة العالم إذا لم يفهم السائل، مراجعة العالم إذا لم يفهم السائل. أين الشاهد؟ ها؟ كيف إضاعتها؟ سأله. مراجعة العالم إذا لم يفهم السائل، لقوله كيف إضاعتها، لقوله كيف إضاعتها. فائدة الخامسة أن من علامات قرب قيام الساعة، أن من علامات قرب قيام الساعة أن تسند الأمور المتعلقة بالدين أن تسند الأمور المتعلقة بالدين من خلافة وقضاء وإمامة وإفتاء. أن من علامات قرب قيام الساعة أن تسند الأمور متعلقة بالدين من خلافة وقضاء وإمامة وإفتاء ونحوها إلى غير أهل الدين والأمانة، إلى غير أهل الدين والأمانة. سادسا قال ابن المنير ينبغي أن يجعل هذا الحديث أصلا في أخذ الدروس والقراءة والحكومات والفتاوى، ينبغي أن يجعل هذا الحديث أصلا في أخذ الدروس والقراءة والحكومات والفتاوى، ينبغي أن يجعل هذا الحديث أصلا في أخذ الدروس والقراءة والحكومات والفتاوى عند الازدحام على السبق، عند الازدحام على السبق. ما معنى كلامه؟ ما معنى كلامه؟ ها؟ يعني إذا ازدحم الناس على التدريس أو على القضاء فيما بينهم في الحكومات أو على الأسئلة في الفتوى، فإنه يقدم الأول فالأول، قدم الأول فالأول. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بكلامه بإتمام كلامه مع الذين سبقوا هذا الذي جاء يسأل، وما أجابه وهم سبقوا قبله. ينبغي أن يجعل هذا الحديث أصلا في أخذ الدروس والقراءة والحكومات والفتاوى عند الازدحام على السبق، عند الازدحام على السبق، يعني عند أيهما أسبق، ازدحموا أيهما يقدم الأسبق. فائدة السابعة التحذير من تضييع الأمانة، التحذير من تضييع الأمانة. وأنه يجب أن يولى المناصب الأهل فالأهل، التحذير من تضييع الأمانة، وأنه يجب أن يولى المناصب الأهل فالأهل، لأن هذا مقتضى الأمانة. قال العثيمين التحذير من تضييع الأمانة، وأنه يجب أن يولى المناصب الأهل فالأهل، يعني المستحق لها المؤهل لها، لأن هذا مقتضى الأمانة. الفائدة الأخيرة أن الخطبة سواء كانت خطبة جمعة وغير خطبة جمعة، خطبة الجمعة تكون آكد، أن الخطبة لا تقطع لسؤال سائل، أن الخطبة لا تقطع لسؤال سائل إذا كان السؤال، إذا كان السؤال من الأمور التي أن الخطبة لا تقطع لسؤال سائل إذا كان السؤال من الأمور التي ليست معرفتها مهمة وعلى الفور، أن الخطبة لا تقطع لسؤال سائل إذا كان السؤال من الأمور التي ليست معرفتها مهمة وعلى الفور. الحافظ ذكر الخلاف في هذا، ومما ذكره أنه من جملة الأقوال التفصيل، هذا التفصيل، إذا كان السؤال ليس مهما فإنه لا يقطع، وإذا كان السؤال مهما قال والسائل به ضرورة ناجزة فتقدم إجابته، إذا كان السائل له ضرورة ناجزة فتقدم إجابته. ثم استدل بحديث أبي رفاعة رجل غريب لا يدري دينه جاء يسأل عن دينه، والنبي عليه الصلاة والسلام ترك خطبته ودعا بكرسي وعلمه ثم أتى خطبته فأتمها. إلهنا سبحانك وبحمدك.